السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الثامن، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث كما هو معلوم رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. وقوله إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. وقد روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخرج ابن ماجه مختصرا، وخرج نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي رواية لمسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا. وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذا الحديث إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلامه. كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي إن هذا عن سفيان بن عيينة صحيح من حديث محمد بن عبد الملك المصيصي، وسنده أصح من الشمس. ثم قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال. وقوله وما مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. وتكلمنا عن هذه النقطة اللي هي مسألة أسامة بن زيد. يا مرشد ابحث لي عن حديث المغداد بن معدي كرم اللي هو: فإنك بمنزلته، حتى نملي على إخوانك بصراحة. قلنا أن أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه لما قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. وقلنا من خلال هذا النص استنبط العلماء قاعدة عظيمة، وهي لا يستدل على ما في القلب بأعمال الجوارح يقينا، يقينا مش غلب الظن. لأن عندنا حديث مالك بن الدخشم أو الدخشم في رواية، الصحابة قالوا يا رسول الله ما نرى وده وجلوسه إلا مع المنافقين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني أمرت أو نهيت عن قتل المصلي. يبقى ممكن من خلال أعمال الجوارح يغلب على الظن ما في القلب، من خلال إيه؟ أعمال الجوارح يغلب على الظن ما في القلب. أما من خلال أعمال الجوارح نصل إلى ما في القلب يقينا، هذا دلت الأدلة الشرعية على خلافه. تاني، أعمال الجوارح يستدل بها على ما في القلب غلب الظن، طيب يقينا لا. والدليل على هذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه مع هذا الرجل الذي قتله. الحديث طبعا معلوم، يقول أسامة فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقطعته برمحي قطعتين. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول إنما قالها تعوذا من السيف. طيب، كل القرائن الظاهرية تدل على أن الرجل قالها تعوذا من السيف أم لا؟ كل القرائن تدل، ولكن هناك احتمال ولو قليل جدا أن هذا الرجل من المحتمل أن يكون قالها إسلاما ومحبة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الاحتمال قليل جدا ولكنه لم يظهر القرائن جاءت على خلافه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له اعتبار، وفي رواية قال إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس. يبقى هنا أسامة بن زيد عتب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أو النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه وأعلم الجميع إن وصف الإسلام ابتداء للرجل يثبت بواحدة من الستة التي ذكرناها، ومن جملتها أن ينطق بالشهادتين. بعد ذلك بعد أن يعيش بيننا ويعيش معنا ننظر له ونرقب أحواله، هل يا ترى التزم بما دلت عليه هذه الكلمة أم لم يلتزم، لو وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرار، حصلت عليها أم لا؟ ها؟ لا، وفي الصحيح ابحث في كتب الحديث كلها. يبقى لا يستدل على ما في القلب يقينا من خلال أعمال الجوارح، ولكن بخلال إيه؟ غلبة الظن. يقول ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا، ففي مسند الإمام أحمد في الصحيح ولا في البخاري مش كده؟ طيب اكتبوا يا أخوانا الحديث ده هوت إن شاء الله يعني فيه نفع كثير. روى البخاري من حديث المغداد ابن عمرو الكندي، روى البخاري من حديث المغداد ابن عمرو الكندي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ مني بشجرة ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قطع إحدى يدي، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها، ثم قال ذلك بعد ما قطعها، بعد ما قطعها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم، لا تقتلهم، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. لا تقتلهم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أعيد الحديث مرة ثانية، عند البخاري من حديث المغداد بن عمرو الكندي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. خلاص يا أخوانا كده كل انضبط النص كما أمليته المرة الأخيرة. طيب اكتب عندك والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بمنزلتك، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بمنزلتك أي معصوم الدم، معصوم الدم، يقتل قاتله قصاصا، معصوم الدم يقتل قاتله قصاصا. من أول الص... نعم طيب سيب بقى سطرين عشان تكتب الحديث واكتب بقى اللي هو والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم بمنزلتك أي معصوم الدم يقتل قاتله قصاصا، كما أنت كنت معصوم الدم يقتل قصاصا، كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تقتله. لأنه صار معصوما بعد أن قال كلمته، طيب والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم بمنزلته، بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أصبحت مهدر الدم، أصبحت مهدر الدم تقتل قصاصا كما كان هو. لا لحظة واحدة، أصبحت مهدر دم تقتل قصاصا لقتلك معصوم الدم. كما كان هو مهدر الدم لكفره. وده مصايب. نرجع للكتاب، وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. انتبه لكلام الإمام أحمد، يصح الإسلام على الشرط الفاسد، وهذا مشهور عند علماء الشريعة، وهو ما الحكم الشرعي في رجل أكره على الإسلام، أيقبل منه أم لا؟ بإجماع أهل العلم يقبل منه. يعني لو أن إنسانا على إنسانا بالسيف وقال إن لم تسلم قتلتك، فأسلم كرها، إسلامه مقبول وصحيح، وإن مات بعد ذلك إن شاء الله فهو في الجنة. يبقى هنا يقبل الإسلام على الشرط الفاسد. ثم قال الإمام أحمد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين. على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعربي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل في الإسلام. فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلهما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. أعيد هذه الفقرة، وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل في الإسلام. فإن قام الصلاة وآت الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلهما للمسلمين وعليهما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. أعيد، وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما. طيب، كلمة الحافظ ابن حجر كلمتي الشهادتين اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بمجردهما ما المراد بقوله بمجرد هما؟ فضل الشيخ سيد. فضل الشيخ سيد. فضل الشيخ سيد. دليلك
قال
حديث لا الله أقصد إيه؟ إحنا نريد أن نقف على كلام الحافظ ابن رجب فقط. يعني هو يقول إيه؟ وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث. يعني عندك حديث حكيم بن حزام إنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا ساجدا ما يركعش، وبايع أناس إنهم لا يصلون ولا يتصدقون أو كما ورد هنا في الأحاديث، واخد بالك؟ طيب هنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله جمع بين النصوص فبيقول إيه؟ وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق، وهذا لا شك فيه، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما، يعني الشهادتين مجردتين عن كل شيء. ففضلتك قلت ومعهم الاعتقاد. طيب الحافظ ابن حجر لم يذكر الاعتقاد، أنا أريد أن أصل إلى جزئية وهي التي دندنت حولها في اللقاء قبل الماضي. عاوزين نقر جميعا بما يسمى وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. فكلمة الشهادتين بمجردهما أي ليس معهما أي شيء، هذا الذي فهمته أنا من كلام الحافظ ابن رجب. هل يا ترى فهمي أنا صحيح أم فيه خلل؟ بس وبعرض عليكم ما فيش فيه إشكال لو فهمي فيه خطأ. تفضل يا شيخ. لا لا، ما أنا كلمة بمجردهما هل معنى ذلك أنه النطق بالشهادتين فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، ولا معهم شيء آخر؟ فقط. طيب أنا بسأل أخونا أحمد، ما هو معتقدك في رجل نطق بالشهادتين فقط وعاش فترة من الزمن ويعلم شعائر الإسلام وفرائضه وحدوده وغير ذلك، حكمه إيه؟ موافق أخاك في هذا أم غير موافقه؟ لما؟ ما أنا بقول لك هو، بس ركز معي لأن أنت كده بتخالف معتقدك معي. آخر فضل، هذا الرجل نطق بالشهادتين فقط، ليس معه إقرار القلب وليس معه تصديق، معايا يا شيخ؟ وعاش فترة من الزمن وهو يعلم كل شعائر الإسلام وعنده إمكانية للعمل ولم يعمل، الرجل ده مآله إلى الجنة أم مآله إلى النار إن مات على ذلك؟ أحسن، جزاك الله خيرا، هذا الذي نريده. يبقى نتفق أنا وأنت على أن نطق بالشهادتين فقط، عيد تاني، ليس معه إقرار بالقلب وليس معه تصديق بالقلب، دعك من عمل الجوارح الآن، هذا الرجل إن مات على ذلك وخد بالك عنده إمكانية للعمل، يعني عاش مثلا 10-12 سنة، عاش سنتين اثنين بعد أن نطق بالشهادتين ويعلم شعائر الإسلام، يعني ليس هناك شيء مخفي عليه ومع ذلك لم يعمل، والتصديق عنده منتفي والإقرار عنده منتفي، كل ما سمعناه منه كل شوية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الرجل عند فضيلته كافر أم مسلم إن مات على ذلك؟ يعني أرجو يكون الجواب واضح. ما شيخ الفضل؟ لا احنا ما دخلناش في قلبه، احنا بنقول ايه الرجل ده عنده فقط النطق بالشهادتين فقط، اصلا عاوز اوصل لكلمه بمجردهما، يعني الشهادتين مجرد ليس معهم اي شيء خالص، يبقى هذا الرجل ماله ايه؟ كافر. مظبوط.
كيف كافر
كويس. هو صرح بذلك. أي نعم. قال لك لا أصدق بأي شيء. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أحسنت. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الكلمة مطلقة ولا مقيدة؟ أحسنت، كده متفقين ولن نختلف. مقيدة، القيد اللي جاء عند بعض أهل العلم قيدها بإقرار القلب، وبعضهم قيدها بقول بعمل القلب، وبعضهم قيدها بعمل القلب والجوارح. صحيح. يبقى بناء على ذلك نتفق إن هذه الكلمة بمفردها لا يعمل بها على الإطلاق، صح ولا لا؟ بس يكفي هذا، ونكمل إن شاء الله بقية النقاش في لقاءات القتل. كفاية دي. طيب، يقول وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلهما للمسلمين وعليهما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. طيب، قبل أن أنتقل إلى ما بعدها أسأل، حينما أقرأ كلام لإمام من الأئمة، وأعني بالأئمة الأكابر يعني طبقة التابعين وتابعيهم وطبقة الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم، لما أقرأ كلام هؤلاء الناس يا أخوان وأردت أن أفهمه، لأنهم ماتوا رحمة الله عليهم، أردت أن أفهم كلامهم الفهم الصحيح، السؤال هل يا ترى أطبق على كلامهم قواعد العربية وأصول الدين أم لا أطبق؟ السؤال الثاني، خذ بالكم الأسئلة ديت هنعوزها قدام، أنا بسأله بس. أنا دلوقتي بقرأ في الرسالة للإمام الشافعي، أو بقرأ في أصول السنة للإمام أحمد، أو أي إمام من الأئمة، بقرأ له كلام وأريد أن أفهم كلامهم، لأن الأئمة وهم بيصنفوا كانوا يخاطبون عصرهم. يعني لما تقرأ مثلا للإمام الجويني في غياث الأمم من التباس الظلم، أو تقرأ مثلا للإمام ابن القيم في شفاء العليل، أو للشيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية، ما بيخاطبناش، ده بيخاطب علماء عصره. أنا أريد أن أفهم كلامه، هل يا ترى كيفية الفهم اللي أنا أعتقد أنني أطبق قواعد اللغة العربية وقواعد الشريعة علم الآلة على كلامه حتى أفهم كلامه كما أراد، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟
ها؟
ليه؟
العلماء الأكابر دول ما ينفعش تقرأ قواعد اللغة خالص.
أمال الله هفهم إزاي؟
فبيفهموهم
هم. طب
بيظهر كلامين.
خليك بس معايا، الإمام الشافعي كتب كلام، واخد بالك؟ فأنا أريد أن أفهم ماذا أراد الشافعي بهذا الكلام. يعني الشافعي لما قال كان بيخاطبنا صح، والشافعي لما سطر الكلام فيه معنى معين يريد أن يوصله إلى كل من قرأ كلامه، مضبوط؟ أنا أفهم الكلام ده إزاي؟ ما هو الشافعي مات، ما هو لو صح المشكلة انتهت، أخذ كتاب الرسالة وأطلع أقول له يا سيدنا ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ صح ولا لا؟ يعني دلوقتي أنا لما أسمع مثلا، يعني أسمع كلام للشيخ ربيع بن هادي أكرمه الله، أو لأي رجل من علماء أهل السنة، والكلام مشكل علي، إيه الإشكالية؟ إما أخذ كلام واذهب إليه أقول والله أني قرأت لك كلام، هو كلامك وكتاب منسوب إليك، والكلام ده لا أستطيع أن أفهمه، ماذا تريد من هذا الكلام؟ هيقول لي إيه؟ والله أنا أريد كيت وكيت 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 وكيت. صح. طيب، الإمام الشيخ ابن باء العلامة بن باز مات، والإمام الألباني مات، وغيرهم من أساطير أهل السنة مات، أنا أريد أن أفهم كلامهم، ما السبيل إلى فهم كلامهم؟ تفضل.
لابد أن نطبق أصول الشريعة واللغة كي أفهم كلامهم، فهم نور لكي أفهم كلامهم.
أحسنت، هو ده المتعرف عليه. يبقى لما يشكل علي كلام إمام أبدأ أشوف اللغة العربية بتقول إيه. فلما يقول الإمام مثلا إيه ترك أو فعل أو أخلى أو أتى، أبدأ أحاسبه على هذه الألفاظ، لأن هؤلاء القوم كانوا من أشد الناس إتقانا للعلوم العربية. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى لما يشكل علي كلام إمام من الأئمة لكي أفهم كلامه كما ينبغي برد كلامه إلى أصول العربية وقواعد الشريعة. متفقين على هذه؟ طيب. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوما ديوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ. قل ولكم من باب التنبيه، يعني الحديث في البخاري، حديث علي بن أبي طالب في فتح خيبر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الراية ولا تلتفت، وقال له امشي حتى يفتح الله عليك. فعلي بن أبي طالب وقف ومن شدة التزامه بالنص لم يلتفت، وصرخ وقال علام أقاتل الناس. ودي نكتة بيان مدى التزام الصحابة بالنص الشرعي، يعني هو خرج ليقاتل ولا يدري على أي شيء يقاتل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت، فأراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت بل وقف وصرخ بأعلى صوته. طيب. ثم صرخ ويا رسول الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقاتل الناس؟ قال فقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل، انتبه، مجرد الإجابة إلى الشهادتين، مجرد الإجابة إلى الشهادتين، أي إجابة معاذ بن إجابة علي بن أبي طالب، عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضوان الله عليه. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب أسأل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، النص الأولاني ها؟ وآتوا الزكاة، ماشي، وقولوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. السؤال هنا، الله سبحانه وتعالى علق تخلية السبيل وثبوت الإخوة على ثلاثة أمور: التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صحيح؟ ثاني، علق ربنا سبحانه وتعالى في هذين الآيتين تخلية السبيل فخلوا سبيلهم، والآية الثانية فإخوانكم في الدين، على ثلاثة أمور، مضبوط؟ التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. السؤال، هل يا ترى تعليق تخلية السبيل وتعليق الأخوة الإيمانية على الثلاثة مجتمعة أم يكفي واحد؟ السؤال واضح؟ تاني، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، هنا جملة شرطية، إن ذات شرط، تابوا وأقاموا وآتوا كلها أفعال شرط، فخلوا سبيلهم فإخوانكم جواب الشرط، مضبوط؟ السؤال، هل يا ترى تخلية السبيل وتحقيق الأخوة الإيمانية لهؤلاء القوم تقع من خلال تطبيق أمر من الثلاثة أم الثلاثة مجتمعة؟ الثلاثة مجتمعة، متفقين، ماشي. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام وكان يوصي صراياه: إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا. وقد بعث علينا بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان: سلام أما بعد، فأقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا الزكاة وخطوا المساجد، وإلا غزوتكم. خرجه البزار والطبراني وغيرهما. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر بين تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده، وكفر من كفر من العربي قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر أخذ قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم اللفظ، بعموم ألفاظ وردت وليس الأمر على ذلك. ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر الصديق، كلام أوضح من أن يعلق عليه. طيب، وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة، وهي أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخرجه ابن خزيمة في صحيح، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المدين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقه، وفي رواية إلى بحق الإسلام. فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه ألا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقه. وقوله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. طيب، اكتبوا بقى يا أخوانا الله يبارك فيكم ما يملى عليكم بشيء من الدقة. لا مش قواعد تبع الحديث. تفضل يا شيخ. لا انا متفق معك على الجزئيه الاخيره انه يقاتل ولا يقتل. ها؟ لا لحظه واحده. ولا يلزم من قتاله ان يكون كافرا، متفقين؟ ولكن انت تقول فهمت من حديث ان من قال لا اله الا الله لا يخلد في النار، صح؟ انت تعتقد ذلك؟ يعني تعتقد أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشيء من شيء من أعمال القلوب ليخلد في النار؟ طيب ما انا بسالك عن المعتقد دلوقتي يا شيخ سيد، انا بسالك عن المعتقد. انت قلت انت فهمت من حديث ابي بكر او المناظره ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله لا يخلد في النار فقط، ولا لابد معها من المعتقد؟ طيب الحديث يدل على المعتقد ام جبتها من ادله اخرى؟ لا انا ليه بالدليل ده بس، انا ليه بهذا الدليل فقط. يبقى انت لما تفهم من هذا الدليل ان من قال لا اله الا فقط لا يخلد في النار، يبقى الفهم ده غير صحيح، لان ظاهر النص من قال لا اله الا دخل الجنه، وهذا انت لا تقول به، يعني انت لا تعتقد هذا الكلام. مظبوط؟ تفضل. يا اخي الفضل الله يبارك فيك، الظاهر ما مش هنختلف فيه، انا بسالك عن المعتقد. ظاهر الحديث من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، انت تقول ان هو لا يخلد في النار. من قال لا اله محمد رسول الله فقط، ولا الحديث ده دل على معها معتقد القلب؟ ها، دل الحديث على انه معها معتقد القلب ولا من احاديث اخرى؟ طيب يبقى اذا هذا الحديث انت بنفسك لا تاخذ بظاهره، ولا تأخذ بظاهره. يا أخي الفضل الله يبارك لك، أنا بسألك أنت سؤال، هذا الحديث ظاهره يدل على مجرد النطق بالشهادتين فقط لا يخلد في النار كما فهمت أنت، أنت تعتقد هذا المعتقد أم لا؟ ما الله يكرمك، لا ما أريد أن تحيد عن الجواب. ماشي يا أخي الفضل، إحنا متفقين أنا وأنت إن لابد من عمل القلب، كويس كده، ولكن ظاهر الحديث ده يدل على ثبوت عمل القلب أم لا يدل؟ يدل؟ بس خلاص، يبقى نتفق أنا وأنت أن هذا الحديث لا يعمل بظاهره أم يعمل بظاهره؟ بس خلاص، دين عزيزي نصلي خلاص. ماشي يا أخي الفضل، اكتبوا يا مشايخ. قال النووي في شرح مسلم: وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا أنهما لهم مين؟ لم يحفظا لهم مين؟ لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر. افتح قوس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إيه في القوس؟ فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتد بالحديث فإنه بهذه الزيادة تاني يا اخوان، فإن عمر لو سمع ذلك ما المراد بذلك؟ اللي هو رواية ابن عمر، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، فإنه اللي هو إيه؟ الحديث بهذه الزيادة حد عليه، على مين؟ على عمر. ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم. ولما احتج بالقياس والعموم، ها؟ بالقياس. أبو بكر رضي الله عنه احتج على عمر بالإيه؟ بالقياس، أو لم يقل بحقها، والصلاة من حقها كما أن المال من حق للزكاة، كويس. وعمر رضي الله عنه أنكر عليه بعموم الإيه؟ الحديث دون الإيه؟ دون الزيادة. واضح يا أخواننا كده؟ انتهى كلام النووي من أول السطر. قال الحافظ: وفي القصة افتح قوس، أي مناظرة أبي بكر لعمر، وفي القصة افتح قوس أي في مناظرة أبي بكر لعمر، دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها أحدهم، ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت. مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. أعد تاني كلام الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي القصة، أي قصة مناظرة أبي بكر لعمر، دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت، مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. انتهى كلام الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. نرجع للكتاب، وقوله لأقاتلن، من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وحكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الزكاة. وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب لو أن الناس تركوا الحد لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد، يبقى هنا انتقل من قتال إلى قتل. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب أو أنقب بتجديد القاف وتسكينه عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى. ولا شهادة له؟ قال أليس يصلي؟ قال بلى. ولا صلاة له؟ قال أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.